بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الرجاء، وقد وقفنا عند أول الحديث 6، وهو الحديث الذي يرويه عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا. قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتذاذه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتياده، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، يعني في وقت الضحى، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، أي بالدخول، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزيرة تصنع له، اسم طعام، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أرى. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال، أي الرجل: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث عتبان بن مالك. يقول الإمام النووي: هو أحد الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر. والصحابة الذين كان لهم شرف حضور هذه الغزوة يذكر ذلك في مناقبه، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الكلمة تتضمن بشارة عظيمة للصحابة الذين حضروا غزوة بدر وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو الذي اكتشف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، عندما كان يتهيأ لفتح مكة، أنه أرسل كتابا سرا إلى بعض زعماء قريش يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهز أمر ذهابه إلى مكة سرا، فدعاه وقال له: ما حملك على هذا؟ وغضب سيدنا عمر فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. طبعا هذا عمل يمكن أن يسمى في هذا العصر خيانة، يعني خيانة كبرى. أرسل إلى العدو شيئا من أخبار المسلمين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. وصفع عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عذره، قال له: يا رسول الله، لم يكن ذلك مني كفرا أو نفاقا بعد إيمان، ولكني كنت امرأ لصيقا في قريش، يعني ليس لي نسب، وليس لي آل بيت، وليس لي قرابة في مكة في قريش، بينما كل الصحابة لهم قرابة ولهم آل ولهم أنساب. نعم. فأحببت أن أتخذ عندهم يدا إذ لم تكن لي قرابة بينهم، وعلمت أنك منصور، يعني هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. طبعا هذه معذرة لا تبرر هذا العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صفح عنه، وكتاب الله عز وجل وصفه بوصف الإيمان، لأن الله أنزل في حقه قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الخطاب طبعا عادة إذا نزلت آية بمناسبة لا تنزل الآية متجهة إلى ذلك الشخص وحده، بل ينزل الله عز وجل بتلك المناسبة حكما عاما يخاطب به الناس جميعا بمن فيهم هذا الشخص. فالباري عز وجل حاطب ابن أبي بلتعة وسماه مسلما، ووجه الخطاب معه إلى عامة المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يقول عتبان بن مالك: كنت أصلي لقوم بني سالم. ما معنى هذا الكلام؟ أي كنت أصلي إماما فيهم في مصلى له. المدينة المنورة رغم أنها لم تكن بهذا الكبر ولا نصف ولا ربع ذلك، لكن كانت فيها ضواحي، وكان يصعب على أهل هذه الضواحي أن يتجمعوا كلهم فيصلوا خمس صلوات وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. فكان المتطرفون من أهل المدينة يتخذون لأنفسهم مصليات يصلون فيها صلوات الجماعة، حتى إذا جاء يوم الجمعة أغلقوا مصلياتهم واتجهوا جميعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عتبان بن مالك هذا يصلي إماما في قومه في مصلى صغير، نعم، وهو من قبيلة بني سالم، ولكن كان يحول بين بيت عتبان وبين مصلى قومه وادي، إذا جاءت الأمطار سال ذلك الوادي وشق على عتبان أن يجتازه ويقطعه إلى الطرف الآخر حيث المصلى. هذا بالإضافة إلى أنه أصبح ضعيف البصر فيما بعد، فلم يكن يستطيع أن يرى تماما كما ينبغي. يقول هو عن نفسه: كنت أصلي لقوم بني سالم، أي إماما في مصلاهم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، يشق علي أن أجتازه لأصل إلى مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، يعني لم أعد أستطيع أن أبصر كما كنت، وإن الوادي الذي بيني وبين قومه يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. هذا هو الهدف من كلامي، أي نظرا إلى أني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أحضر صلاة الجماعة مع قوم بني سالم في مصلاهم لهذا العذر، لذا كنت أتمنى وددت لو أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، تصلي في مكان ما من بيتي حتى أجعل منه من هذا المكان الذي تصلي فيه مصلى إذا داهمتني الصلاة ولم أستطع الخروج إلى قومي لأصلي جماعة معهم، أصلي بأهلي في بيتي في هذا المكان. هنا نتساءل: وما الحاجة إلى أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في مكان ما من بيته حتى يتخذه عتبان أو غيره مصلى، ونحن نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتني الصلاة صليت. أي هنالك أشياء اختص الله بها هذه الأمة، خمسة أشياء ولم تكن موجودة في الأمم السابقة، منها أن الله عز وجل جعل الأرض كلها بمشارقها ومغاربها بباديتها بصحرائها ببساتينها بأي مكان فيها بأسواقها بحوانيتها جعلها مسجدا وطهورا، يمكن للإنسان أن يصلي في أي بقعة من بقاع الأرض، وليس حتما أن يقصد مسجدا من المساجد ليصلي فيه، بينما بالنسبة للشرائع السماوية السابقة لم يكن يجوز الصلاة إلا في أماكن معددة. فإذا كان كذلك إذن لا داعي أن يطلب عتبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي له في مكان من بيته هو يتخذه مصلى حيثما يشاء وصلاته صحيحة. فلماذا طلب سيدنا عتبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الجواب أن هذه المسألة عبارة عن توخ من هذا الصحابي للبركة الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فليس فضل المكان الذي أقف فيه من بيتي لأتخذه مصلى مع أهلي وأولادي كفضل هذا المكان عندما يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه أولا. لا شك أن هذا المكان يصبح أكثر بركة، ولعل هذا المكان يصبح له فضل المسجد. وكفى أن محمد صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه، فمن أجل هذا طلب سيدنا عتبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولم يكن هذا الصحابي هو أول الصحابة طلبا لهذا الأمر، بل كان كثيرا من الصحابة يطلب، كل المتطرفين من الصحابة الذين لم يكن يتاح لهم أن يأتوا فيصلوا إلى مسجده كانوا يتمنون ويبدون أن لو جاء فزارهم فصلى في بقعة من بيتهم، وعندئذ تصبح هذه البقعة كمسجد يتباركون بها ويصلون فيها. وربما زار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة لوليمة دعاه إليها، لطعام، لمناسبة، لكن ذلك الصحابي ينتهز هذه الفرصة فيرجو منه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته ركعتين ليتبارك البيت بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يجعل من هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله مصلاه الخاص إلى يوم وفاته. وهذا هو الذي دعا بعض المنافقين في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بنوا مسجدا بتواطؤ فيما بينهم وبين بعض زعماء النفاق في بلاد الشام، جعلوا في الظاهر مسجدا لكنهم أرادوا أن يتخذوه مرصدا للقاءاتهم واجتماعاتهم وخططهم وما إلى ذلك. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة تبوك يطلبون منه هم أيضا أن يأتي فيصلي لهم في مسجده. قالوا يا رسول الله بنينا مسجدا للشيخ الكبير والمسافر في الليلة الشاتية، يعني لأولئك الضعاف الذين لا يستطيعون أن يأتوا إلى المسجد الرئيسي داخل البلدة، فلو جئت فصليت فيه، يعني ليكون ذلك بمثابة افتتاح لهذا المصلى ولتنال تلك البقعة بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إننا على سفر ولكن إن عدنا إن شاء الله. إلا أنه لما عاد أنزل الله عز وجل قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الناس وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إلى أن قال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذا فهمنا أيها الإخوة الحكمة من هذا الطلب الذي طلبه عتبان. ماذا نفهم من طلب عتبة وأمثاله من الصحابة ومن موافقته صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ نفهم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بركة تحل المكان الذي يحل فيه، أو تسري إلى الكأس التي يشرب منها، أو الطبق الذي يأكل فيه، أو الرداء الذي يرتديه، أليس كذلك؟ هذا الحديث وأمثاله كثير في هذا المعنى يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام له بركة تحل في المكان الذي ينزل فيه، وفي الطعام الذي يأكل منه، وفي الكأس التي يشرب منها، وفي اللباس الذي يرتديه. وقد كان الصحابة فعلا يتباركون بالشعرات التي تتساقط من رأسه إذا حلق، ويتباركون بثيابه، ويتباركون بعرقه المتصبب من جبينه ووجهه، وكانوا يتباركون بالمكان الذي يحل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء نجده واضحا صريحا في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم له. إذن الأمر ليس كما يقول هؤلاء الوهابيون من أنه لا يجوز التبرك بشيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا به صلى الله عليه وسلم. والتبرك والتوسل بهذه المناسبة بمعنى واحد، لا فرق بين التوسل والتبرك، لأن التبرك طلب الخير، والتوسل هو عبارة عن اتخاذ الرسول وسيلة لطلب الخير، فمعنى واحد تماما. فإذا قلت إنني أتوسل بحلولي في المكان الذي حل فيه رسول الله وصولا إلى خير، فهذا هو معنى التبرك بهذا، وهذا هو معنى التوسل أيضا. إذن التوسل إلى الله عز وجل بالمكان الذي حل فيه رسول الله مشروع، بالشرب من الكأس الذي شرب منه رسول الله مشروع، بالشرب الأكل من الطبق الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع، لا ليس مشروعا فقط بل مطلوب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقصدون إلى هذا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى. ورد في الصحيحين أنهم صحابة رضوان الله عليهم كانوا يتباركون بعرقه، العرق منفصل عن الرسول، كانوا يتباركون بشعراته، وكان خالد بن الوليد يضع شعرات من شعر رسول الله في خوذته التي يضعها على رأسه عندما يذهب ليقاتل، يتبارك بها ويستنزل النصر بذلك. وقد صح أن أبا أيوب الأنصاري لما نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة، نزل ضيفا على أبي أيوب لعدة أيام، كان إذا رجع طبق الطعام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أبو أيوب وزوجته يبحثان عن أماكن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، يأكلون من تلك الأماكن يطلبون بذلك البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه لم تكن آنذاك معالق، بل كان العرب يأكلون بأصابعهم كما أن هنالك اليوم أناسا يفعلون ذلك أيضا. نعم، وقد أقر رسول الله ذلك. دليل على هذا أن أبا أيوب يقول عاد طبق الطعام ذات يوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، لم يأكل شيئا، ففزعت وقلت لرسول الله يا رسول الله لقد كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك من القصر نطلب بذلك البركة، ولكن لم نجد اليوم مكانا لإصبعك، يعني ما أكلت شيئا. فقال له: لقد شممت في الطعام رائحة تلكم الشجرة، أي الثوم، وأنا رجل أناجى، يأتي الناس الضيوف إلي فيدنون مني، يكلمونني، لا أحب أن أؤذيهم، أما أنتم فكلوا. وهكذا، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتباركون ببساطه، يتباركون بالعرق المتساقط من وجهه. فكيف يقال إن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشروع وهو شرك، ولا يجوز إلا إذا كان رسول الله حيا؟ طيب الذين يتوسلون بعرقه، العرق ليس حيا، ينفصل العرق، العرق ليست فيه حياة، ومع ذلك يتوسلون بعرقه. البصاق الذي ينفصل من فمه ليس حيا، الشعرات التي تتساقط من رأسه ليست حية، المكان الذي يحل فيه ثم يتركه ويمضي مكان جامد. كيف كان هؤلاء الصحابة يتوسلون بهذه الأشياء الخير، يعني يجعلونها وسيلة لخير ينالهم؟ كيف هذا؟ نفهم بشكل واضح من هذا مشروعية التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء من باب أولى. إذا جاب التوسل بثيابه، بالمكان الذي حل فيه ذات يوم، بعرقه، أفلا يجوز التوسل بمكانته، بحب الباري عز وجل له، بسمو مرتبته عند الله عز وجل؟ لا يجوز هذا. إذا جاء أن تتوسل بالفرح، أفلا يجوز أن تتوسل بالأصل؟ ولكن المعاند لا دواء لعناده قط، مهما قدمت الأدلة والبراهين هو مريض بداء اسمه العناد، والعناد شعبة من شعب الكبر. نعم، وأنا على يقين أن هؤلاء الناس يعانون من داء اسمه الكبر، ولولا ذلك إذا لتراجعوا عن هذا الباطل الذي يقولونه ولا يزالون يقال. لا، ليت أنهم يجعلون منهم مذهبا لأنفسهم ثم يصمتون، لا، بل يقاتلون الناس ويخاصمونه ويكفرون من يكفرون ويشركون من يشركون ويبدعون من يبدعون في سبيل أن ينصاع الكل لأخطائه. والحق أحق أن يتبع. وقد قلنا أظن في درس مضى قريبا إن هؤلاء الوهابيين يستشهدون بذيل حديث يتوقعون أن يقوموا رأيهم به، لكنهم لا يذكرون هذا الحديث من أوله، لأن أول هذا الحديث يناقض مذهبهم. نعم، ما هو؟ يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا عمر عفوا بعد وفاة رسول الله لم يتوسل برسول الله يوم الاستسقاء، بل توسل بعمه العباس. فلو كان التوسل بالميت جائزا لتوسل سيدنا عمر بالعباس. ويسوقون آخر حديث هو أن سيدنا عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن نتوسل إليك بعمه العباس. طيب اقرأ هذا الحديث من أوله. لا، لا لا يذكرونه من أولهم. هذا دليل العناد. ما أول الحديث الذي يستشهدونه به؟ أول الحديث أن بلال بن الحارث رضي الله عنه ذبح شاة عام الرمادة فأفزعه شدة هزالها، رأى أن عظامها محمرة من شدة الهزال، عام الرمادة عام قحط كان، فترك شاه ومضى إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف أمام قبره الشريف يقول: يا رسول الله أغث أمتك، يا رسول الله أغث أمتك. وعاد بلال بن الحارث رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في الرؤيا، قال له: إنكم ستغاثون، فأتي عمر وقل له: عليك بالكيس الكيس. وفي الصباح هرع بلال بن الحارث إلى عمر وأخبره بما فعل وبما قال أمام مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما رأى. فلم يفهم سيدنا عمر من كلمة عليك بالكيس الكيس، دعا الناس إلى المسجد وخطب فيهم وأنبههم بهذا الذي فعله بلال وبما رأى، وسألهم: ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ قالوا له: إنه يستبطئك بالخروج بنا إلى الاستسقاء، يعني يقول لك: عهدي بك أنك فطنا سريع القيام إلى السنة التي تركتكم عليها. فتنبه عمر وخرج بالناس إلى صلاة الاستسقاء واستسقى ودعا وقال هذا الكلام: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. قلت لأحدهم: إن بلال بن الحارث وقف أمام مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أغث أمتك. قال: هذا حديث ضعيف. قلت: فلماذا تستشهدون بذيله ودائما تكررون أن النبي عليه الصلاة والسلام توسل بالعباس ولم يتوسل برسوله؟ هذا هو الحديث نفسه. القسم الذي يروق لكم من حديث واحد صحيح، والقسم الذي لا يروق لكم باطل. أرأيتم إلى العناد أيها الإخوة ماذا يصنع؟ نعم. لو أن إنسانا اليوم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه صلى في هذه البقعة في المدينة المنورة، فوقف مد بساطا وأخذ يصلي هناك، لرأيتم عشرات الناس يكفرون هذا الإنسان ويبدعونه. ولماذا نفترض شيئا خياليا؟ بل لماذا لا نذكر واقعا؟ ها هو ذا بيت ولادته صلى الله عليه وسلم قد طير وأصبح أنقاضا، ها هو ذا مكان دار الأرقم أيضا شالوه حتى لا يستبين أحد مكانا وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما سيدنا عبد الله بن عمر كان يمشي في سكك المدينة أو في ضواحيها وإذا به ينزل عن دابته ويصلي ركعتين تحت شجرة. يقال له: لماذا؟ يقول: لا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى في هذا المكان، يتبارك بالمكان. ولذلك نحن نقول ممكن أحد شيئين: إما أن يجتهد أولئك الناس لنفسهم ويتبعوا اجتهادهم ثم يتأدبوا مع بقية المسلمين. لن نثير ثائرة ولن نتكلم في هذا الموضوع قط. أما إذا أرادوا أن يجعلوا من اجتهادهم الدين الوحيد ويكفروا بقية الملة ويسيئوا الأدب في حق سائر المسلمين، فلا بد أن نتخذ الموقف المناسب.
ولا بد ان نبرز ونوضح عمادهم واستكبارهم على الحق. نعم. هؤلاء يحلمون بان تكون قيادة العالم الاسلامي بايديهم، لن تكون بايديهم. اين هم من الاسلام؟ اين واقعهم الاسلامي الذي يرشعهم بان يكونوا ائمة المسلمين وهداهم؟ ناقض. وقد انبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الذين يقولون العصا اليوم خير من محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكونوا قدوة لهذه الامة. والذي وقر في قلبه شيء من حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتحرك لسانه بشيء من هذا الكلام قط ابدا. انا اعجب عندما اجد ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزت عواطفه عندما رأى جبلا اسمه احد، اهتزت عواطفه لهذا الجبل واخذ يتغزل بهذا الجبل لان سقف هذا الجبل يحتضن بعض شهداء الصحابة، معجون بدماء بعض الصحابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم احب هذا الجبل لوجود بعض شهداء الصحابة في سقف هذا الجبل. نحن كيف ينبغي ان يكون حالنا اذا رأينا المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لاحظ النسبة، افضل الورق، افضل المخلوقات، تهتز عواطفه ويقول هذه طابة وهذا احد، جبل يحبنا ونحبه. احد ماذا؟ احد جبل، مجموعة صخور وحجارة ورمال وتراب. ومع ذلك انظروا الى هذا الكلام الذي قاله، لان احد تجمد وتبارك بوجود هؤلاء الصحابة في صفه. رسول الله يقول هذا الكلام. اذا انا ماذا اقول اذا رأيت المكان الذي دفن فيه لا صحابيا وانما رسول الله؟ كيف؟ نعم. الانسان الذي احتاجت المحبة بين عواطفه لا يمكن، لا يمكن ابدا ان يصغي الى هذا المنطق الجاف الغليظ الجافي البعيد عن معنى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كيف وكيف اقول ساذهب من هنا الى المدينة المنورة قاصدا زيارة المسجد لا قاصدا زيارة القبر؟ وقد اجمع المسلمون على ان افضل بقعة في الارض هي البقعة التي دفن فيها رسول الله. نعم. كيف 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 تذهب من هنا الى اقصى امريكا مشدودا بعاطفتك وحبك لابنك لقريبك لحبيبك لصديقك، يقال لك فيما تذهب تقول له بزيارة هذا القريب الحبيب الودود ابني اخي قريبي صديقي؟ نعم. كيف؟ ولا احد ينتقدك. ثم تكون محل انتقاد اذا توجهت الى مدينة رسول الله وقيل لك ماذا تقصد؟ تقول اقصد زيارة سيدي حبيبي رسول الله. لا اشركت. ليس عليك من عتاب ان تذهب الى امريكا بقصد انسان مثلك تشدك اليه محبة وتكون مشركا اذا قصدت زيارة قبر من؟ لا قريبك، صديقك، حبيبك، حبيب الله عز وجل، افضل مخلوق على الله سبحانه وتعالى. اي منطق هذا الذي يمكن ان يتقبل هذا الكلام؟ اقول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم مليئة بالصور والمشاهد والدلائل المناقضة مناقضة حادة لهذا الذي يعاند هؤلاء الناس على الاستمرار عليه، وكأنهم عاهدوا لا أدري من أن يقفزوا فوق كل دليل وفوق كل برهان وفوق كل شيء حتى لا يحطموا كلمتهم وحتى لا يقال إنهم عادوا عن رأيهم. والحق أحق أن ها هو ذا عتبان رضي الله عنه يرجو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي منزله فيصلي في مكانه ليتبارك بيته بهذا المكان فيصلي دائما فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له أشركت بل أيده فيه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله فأذنت له. طبعا سيدنا رسول الله يعلمنا الأخلاق التي نص عليها بيان الله في سورة النور، آداب الدخول إلى البيوت، آداب طرق غرفة من غرفة إلى غرفة. نعم، وكلكم يقرأ في هذا بيان الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. هذه آداب تنطبق على رسول الله وعلى غيره. وصل سيدنا رسول الله إلى الدار، استأذن فأذن له عتبة، فلم يجلس، بقي واقفا. قال له: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه ليتخذ منه مصلى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام، وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم. هنا أيضا لنا وقفة. هذه الصلاة التي صلىها ما هي؟ نافلة، من النافلة المطلقة. طيب، واقتدى به القول النافلة المطلقة هل يجوز أن نصليها جماعة؟ استشهد بهذا الحديث على أن النافلة المطلقة يجوز أن تصلى جماعة، وهذا دليل من الأدلة على ذلك. بقي شيء آخر لا بد أن نقوله: ما الفرق بين المصلى والمسجد الجامع؟ وهل هنالك فرق فيما يتعلق بحكم شرعي؟ هذا البحث سيفتح لنا موضوع صلاة الجمعة والفرق بينها وبين صلاة الجماعة، وسيوصلنا الجواب عن هذا إلى جواب عن مشكلة طالما يسأل عنها كثير من الناس، وهي: لماذا نصلي نحن في كثير من الأحيان بعد صلاة الجمعة صلاة الظهر؟ موعدنا إن شاء الله بالجواب عن ذلك وإتمام هذا الحديث وشرحه درس القادم إن أحيانا الله. والحمد لله رب العالمين.